أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البث المباشر الذي يجمعنا تحت عنوان عام: تعلم واعمل. ولا يزال الكلام موصولا مع حضراتكم حول مفهوم التدين. واليوم نوجه رسالة إلى عامة الناس، نوضح لهم من خلالها ضرورة وأهمية أن يلتزموا بأحكام الشرع وتوجيهات الدين التي تتعلق بالأحكام والتشريعات، شأنها في ذلك كشأن التوجيهات التي تأمرهم بالصلاة والصيام وغير ذلك، ونقيم الأدلة على ذلك إضافة إلى ما سبق ذكره بالأمس وأول أمس. والمسألة اليوم فيها شيء من التحديد أكتر شوية. إحنا بنجد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا. كلمة يا أيها الذين آمنوا نداء، ذكر في القرآن الكريم 88 مرة. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لاحظ إن يا أيها الذين آمنوا اللي ربنا ذكرها في القرآن دي وتلاها بأمر أو نهي، افعلوا أو لا تفعلوا، معظمها لا يتعلق بالصلاة والصيام. يعني آيات الصيام ذكرت فيها يا أيها الذين آمنوا مرة واحدة مثلا، وستجد يا أيها الذين آمنوا بتتعلق بأموال، تتعلق بزواج أو بطلاق، تتعلق بأحكام وتشريعات، تتعلق بعلاقات فردية ودولية، إصلاح الإنسان في نفسه، إصلاح الإنسان مع مجتمعه، إصلاح الإنسان مع كل هذا. يفتتح الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وكما قلت معظمها لا يتناول عبادات بالمعنى الخاص اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما تتناول كافة شؤون الحياة. تعالى أيضا ملحظ آخر: تجد أطول آية في القرآن الكريم ذكرها الله تبارك وتعالى، هي آية إيه؟ هل الآية أطول آية هل تناولت شأن من شؤون الصلاة أو الزكاة أو الحج، أم تناولت إيه؟ تناولت شأنا من الشؤون المالية، العلاقات الخاصة فيما بين الناس وبعضهم، وهي مسألة التداين، الدين. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وليكتب بينكم كاتب العدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. أطول آية في القرآن الكريم تتعلق بشأن مالي ومعاملات ما بين الناس في شيء خاص جدا. كم من الناس يحتاج إلى أن يقترض، وكم من الناس عنده فرصة أن يقرض، ومع ذلك اهتم القرآن في أطول آية أن ينظم هذه العلاقة ما بين الناس وبعضهم. ده ملحظ ثاني. يبقى عندك يا أيها الذين آمنوا 88 مرة، معظمها يتناول علاقات وارتباطات ومعاملات وسلوكيات، وأطول آية في القرآن الكريم تتناول شأنا من الشؤون الخاصة جدا فيما بين الناس وبعضهم، وهو شأن المداينة. انظر في ثنايا حديث القرآن الكريم عن أمرين مهمين جدا، وللأسف الشديد إن الأمرين دول بيحدث فيهم ما بين الناس وبعضهم مخالفات من هنا لبكرة، مخالفات كثيرة جدا، بينما القرآن الكريم كان حاسما وكان جازما في ضرورة أن يراعي الإنسان فيهما شريعة الله سبحانه وتعالى، فلا يحيد ولا يميل ولا ينحرف ولا يخالف. تعالى مسألة من المسائل اللي ما بتحصلش عند كثير من الناس، ممكن تعيش حياتك كلها وما تبشرش الحاجة دي، زي اللي هو الطلاق. الطلاق تجد ربنا بيتكلم فيه يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. عد بقى معايا كلمة حدود الله دي اللي ذكرت في آية الطلاق دي والآية اللي بعديها، والاثنين يتعلقان بهذا الشأن. ها، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، أدي واحد. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أدي اثنين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، أدي ثلاثة، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله، أدي أربعة، فأولئك هم الظالمون. الآية الثانية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، أدي خمسة، وتلك حدود الله، أدي ستة، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تخيل يا مؤمن يلي تقرأ القرآن الكريم إن آيتين في كتاب الله يتعلقان بشأن استثنائي لا يحدث لكل الناس، وهو موضوع الطلاق اللي احنا بنعذب بعضنا بعضا فيه، واللي الناس تلاقي كل واحد عايز ينتقم من التاني، وكل واحد عايز ياخد ما ليس له حق فيه، ويوري التاني النجوم الظهر، ويشتكوا بعض في المحاكم، ويجروا وراء بعض يعني يقدم أقصى قدر ممكن من الإيذاء للآخر. هاتان الآيتان ربنا بيبين إن فيهم حدود لله ينبغي أن تراعى، ها، ست مرات في آيتين، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلولا أن الأمر ينبغي أن ينفذ وأن يقام له الاعتبار وأن يحرص المسلمون على أن يلتزموا به التزاما حرفيا كما أراد الله، ما أكد الله عليه بمثل هذه التأكيدات. ده موضوع من الموضوعات الأولى. الموضوع الثاني، وهو أيضا محل نزاع وخلاف، والناس تلاقي كل واحد عايز يمشي الأمور بمزاجه وبطريقته، ها، بينما شرع الله تناول الجزئيات حتة حتة وكلمة كلمة، وأعطى لكل ذي حق حقه دون أن يظلم طرفا على حساب الآخر، وهو موضوع المواريث. موضوع المواريث، شوف آيات المواريث تقول إيه من أولها خالص، للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا، زي ما الصلاة فرض، توزيع المواريث اسمه فرض، حتى اسمه علم الفرائض، علم الفرائض، علم المواريث. وبعدين يبدأ القرآن يجيب بعد كده يقول لك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يصدر الله سبحانه وتعالى الكلام عن المواريث بهذه الآية الكريمة، لأنه في ناس كتير تستبيح لنفسها إنه يأكل أموال اليتامى ظلما، أخوه مات وسبع عيال صغارين ولغته وراها يتامى ولهم حقوق، فهو يستبيح لنفسه أن يبتلع هذا. فربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكامل بقى مع الآيات، يوصيكم الله، أدي أول في افتتاحية بعد اللي فات، يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له، تفصيل تفصيل. وبعدين يقول إيه بعد في نهاية الآية الأولانية، يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، عشان ما يجيش واحد يفضل زيد على عمرو، ولا سين على صاد، ولا ذكور على إناث، ولا يدي ده وما يديش التاني. لا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فريضة من الله، يعني المسألة اللي حددها وقسمها ونظمها هو الله. ويقول لك إن الله كان عليما حكيما. وخد بالك إن كلمة عليما هتتكرر معانا في الآيات كتير. وبعد كده يجي ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يجيب ميراث الزوج والزوجة والإخوة. ها، وبعدين يقول لك إيه بقى، ها، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير إيه مضار، يعني ما تفتكرش إنك أنت ها تروح كاتب، أنت عندك بنات تروح كاتب اللي نصيبك كله لبناتك عشان تحرم إخواتك من الموضوع، وتقول ما هو بيع وشراء، ما هو أنا تعبي ولادي أولى بي. يا سيدي ده فريضة من الله، وصية من الله، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم، عشان ما تفتكرش إنك أنت أرحم أو أرأف بأولادك من الله سبحانه وتعالى. وبعد ما خلص كلامه عن المواريث قال لك تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يعصي الله ورسوله أو من يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يطع الله ورسوله عموما، وكونه يجيبها في ذيل الكلام ده يبقى ده بالأصالة لازم يراعى. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، ولسه قايل على المواريث تلك ايه، تلك حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دول امرين من الامور الحياتيه اللي ناس عايشاهم وتتعامل بيهم، وموجود محاكم وموجود قضايا وموجود محكمة الأسرة وموجود توزيع المواريث وموجود كذا، ومع ذلك ومع وضوح الرؤية ومع كون هذه الأشياء بتمثل عمودا لا يستهان به في شرع الله سبحانه وتعالى، إلا أن كثيرين منا يضيع هذه الأشياء ويتعامل بعيدا عنها، ناسي إن هو لما يخالف أوامر الله في هذه هو بيتعدى حدود الله، هو بيعصي الله ورسوله، ويتوعده الله تعالى بأن يكون له نار جهنم خالدا فيها، خالدا هيبقى لوحده كما لو كان في حبس انفرادي والعياذ بالله. لكن لما جيت اتكلم عن أهل الجنة، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين، خالدين فيها جمعية، فيها محبة، فيها مودة بينهم وبين بعضهم وذلك الفوز العظيم. إذن المسألة ينبغي أن تفهم على هذا النحو، أحكام الله وتشريعات الله ليست من الأوامر النافلة التي يفعلها الإنسان أو لا يفعلها، ده جزء لا يتجزأ من دين الله سبحانه وتعالى، أمر لابد للمسلم من أن يعض بنواجذه عليه ولا يسمح تحت ضغط الأولاد أو ضغط الأزواج أو ضغط الهوى أو الخضوع للأعراف والتقاليد إنه يحيد عن هذا المعنى. وتبص تلاقي ناس ها يقول لك لا ولادي أهم ومش عارف وما تخرجش التركة بعيد عن الذكور ها وما تروحش للإناث ومش عارف، كلام ليس له معنى وليس له أبدا التزام بشرع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون الكرام، هذا مجرد نموذج ضربته لحضراتكم مما يؤكد على أنني أتعبد لله سبحانه وتعالى وأنا أنفذ شرع الله عز وجل فيما أتعامل به. وزي ما ربنا توعد المقصرة في صلاة أو صيام بالوعيد الشديد، فقد توعد أيضا المخالف في هذه الأمور بالعذاب الشديد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحقوق يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. عنده قدرة على الكلام وصناعة الألفاظ، ها، ويقدر يجيب الحق لجانبه حتى وإن كان ليس له، ها، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. يديله اللي مالوش حق فيه، فليأخذه أو فليدع، فإنما أقطع له قطعة من النار، أقطع له قطعة من النار، خد حاجة مالوش حق فيها. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقطع له قطعة من النار. في مرة في غزوة من الغزوات، أحد الناس جاءه سهم فقتل، فقالوا هنيئا له الشهادة، وده في المعركة خارج مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حدث إيه؟ هم بيقولوا هنيئا له الشهادة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيته في النار يتقلب فيها في عباءة غلها أصابها من الأموال أو من الغنائم قبل أن تصيبها المقاسم. مجرد خد شملة إني لأرى العباءة أو الشملة التي أخذها بغير وجه حق قبل أن تصيبها المقاسم تشتعل عليه نارا، تشتعل عليه نارا. يبقى ما تظنش إنك أنت لما تخالف في مسألة شرع أو معاملة أو تأذي أو تضر أو ما إلى ذلك إن ربنا هيسيبك، أو تفتكر إنك أنت لما تضايق الناس بسلوكياتك أنت بتضر هؤلاء، الحقيقة أنت بتضر نفسك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فلأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي فعلى نفسه يسيء. وفي القرآن: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، بتمسكها بس تأذيها بس، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ربنا قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. لابد ان احنا يكون عندنا رؤية شمولية وعندنا ايمان بان دين ربنا سبحانه وتعالى نظم لنا حياتنا كلها، سواء كانت فردية او اجتماعية، سواء كانت روحية او جسدية، سواء كانت دنيوية او اخروية، سواء كانت تتعلق بامن او حرب، تتعلق ببيع او بشراء، تتعلق بهذا أو ذاك. ربنا سبحانه وتعالى بين كل حاجة قبل ما تيجي، وانت ببطن أمك إيه أحكامك، لما تتولد إيه الأحكام المتعلقة بيك، لما تكون طفل إيه الأحكام المتعلقة بيك، لما تبلغ، لما تتجوز، لما تخلف، لما تعيش وتكتسب، لما تموت كيف توزع تركتك، ما سبش صغيرة ولا كبيرة. وقال الله: ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فيجب على المسلم المتدين حقا أن يمسك بتلابيب الإسلام كلها، وأن يعمل بأحكام الله تعالى جميعها، فلا يفرق بين أمر في صلاة أو صيام وأمر آخر في علاقة زوجية أو علاقة مالية أو جوار أو بر والدين أو صلة رحم أو ما إلى ذلك. هذه كلها نتعبد بها لله سبحانه وتعالى، ونعيش حياتنا ونحن نطلب مرضات الله في صغير الأمور وكبيرها، في عظيم الأمور وقليلها، نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه المعاني كلها. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة وبالعتق من النار، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، وأن يبارك لنا في أهلينا وأموالنا وأوقاتنا وذرياتنا وفي صحتنا، وأن يرفع البلاء والوباء والغلاء عن بلادنا وسائر البلاد، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتيمها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.